السلام عليكم ورحمة الله، نرحب بكم مستمعينا الكرام من خلال النشرة الرياضية اليومية الكرة والملاعب. نبدأ معكم مع أهم العناوين. انتصارات لشباب خان يونس والشاطئ والقادسية وديا في غزة. عماد هاشم وأربعة لاعبين يتوجهون للضفة الغربية المحتلة صباح اليوم. المنتخب المصري يحقق أكبر فوز في تاريخه خارج ملعبه المعشب. إيطاليا تهزم بلغاريا وتصدر مجموعتها، وتركيا تهين هولندا في ثلاثية. التفاصيل بعد قليل.
الكرة والملاعب، اسمع فيها كل الأخبار. الكرة والملاعب، اسمعها بتعرف شو اللي صار في الملاعب والنوادي. أخبار العالم في الكرة والملاعب.
برنامج الكرة والملاعب، أخبار الرياضة في العالم، يأتيكم يوميا عدا الجمعة عبر أثير إذاعة صوت الأقصى. برنامج الكرة والملاعب برعاية شركة جوال.
جوال، كل يوم جديد.
نرحب بكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، ونبدأ معكم بالشأن الرياضي المحلي في الكرة والملاعب وآخر الأخبار الرياضية المتعلقة أيضا بالشأن الفلسطيني وتحديدا في غزة والضفة وغيرها من أخبار متعلقة أيضا بالمنتخبات الوطنية. نبدأ معكم بالأخبار الفلسطينية مستمعينا الكرام. غادر محافظات غزة صباح اليوم مجموعة من الوفود الرياضية متجهة إلى الضفة الغربية من أجل حضور مباراة المنتخب الفلسطيني ونظيره الإمارات التي ستقام غدا عند الساعة 5 مساء على استاد فيصل الحسيني في القدس المحتلة. ويستعد المنتخب الوطني لملاقاة نظيره وشقيقه الإماراتي ظل الاستعدادات والتحضيرات للمنتخب لهذا اللقاء الهام جدا. ذكر محمد بوشكيان رئيس بلدية النصيرات في المنطقة الوسطى أنهم يعملون حاليا على توسعة الملعب البلدي من الجهة الشمالية. وقال بوشكيان أن البلدية حصلت على مساحة 1250 متر إضافية لأجل توسعة الملعب من الجهة الشمالية، كاشفا عن شراء ماكينة لقص العشب بمبلغ 10,000 دولار. يشار إلى أن ملعب النصيرات البلدي يخدم شريحة كبيرة من أندية المنطقة الوسطى وتجرى عليه لقاءات الدرجة الأولى والثانية والثالثة. تأهل فريقا شرطة تدخل وحفظ النظام ومركز المدينة في رفح لنهائي بطولة شهداء الشرطة الفلسطينية الكروية عقب فوزهما على مباحث وشرطة غزة على التوالي دورتي نصف النهائي اللتين جرتا على صالة سعد صايل مساء الأحد. واستحق فريق شرطة تدخل رفح الوصول للنهائي بعد فوز على مباحث غزة بهدفين دون مقابل سجلهما اللاعب عبدالله الداوي في مقتبس مركز رفح بطاقات الصعود بعد تخطيه شرطة غزة بركلات الترجيح بهدفين لهدف بعد انتهاء الوقت الأصلي سلبيا دون أهداف. أحرز ركلتي الفائز أحمد الظهير ومحمود البواب في مهدر للخاسر ركلتين دون واحدة عبر عبد الله الحمامي. وتلعب المباراة النهائية يوم الأحد المقبل على صالة الشهيد سعد صايل. إلى الخبر الذي أوردناه قبل قليل وعلى لسان الأستاذ محمد بوشكيان رئيس بلدية النصيرات، حاليا توسع للملعب البلدي للنصيرات من الجهة الشمالية. وطبعا البلدية حصلت على مساحة 1250 متر إضافية لأجل توسعة الملعب من الجهة الشمالية وشراء أيضا مكينة لقص العشب بمبلغ 10,000 دولار. ينضم إلينا رئيس بلدية النصيرات الرياضي المعروف والدعم أيضا للأسرة الرياضية محمد أبوشكيان. سيد أبو يوسف السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
لكم كل التحية والتقدير على جهودكم تحديدا في الوسط الرياضي، ونتمنى من جميع بلدياتنا المنتشرة في غزة أن تكون عونا دائما للقطاع الرياضي. تحدثنا عن هذا الموضوع الذي أثرناه من خلال توسعة الملعب البلدي للنصيرات.
بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نتقدم يعني لكم بالشكر على متابعة هذه الأعمال. بالنسبة للملعب البلدي في النصيرات اللي يعني نحب نطمن إخواننا وأهلنا الغيظين على مستوى قطاع غزة عامة مستوى المنطقة الوسطى والنصيرات خاصة، أن هذه الملعب سيكون عبارة عن مدينة رياضية تشمل على كل اللي هي أنواع الملاعب والألعاب. فطبعا بدأ الملعب ب 12 دولم ونص، الآن أصبح الملعب ما يقارب 25 دولم، يعني 25 ألف متر مربع. بدأنا في الملعب المعشب الطبيعي وانتهى، والآن تقام عليه مباراة الدرجة الأولى والثانية والثالثة، والآن نقوم بالتوسعة من الجهة الجنوبية والجهة الشمالية. قمنا من الجهة الجنوبية أيضا بالتوسعة لعمل ملعب معشب صناعي مساحة 40x60 يعني سباعي، حتى يستطيع تخفيف الضغط عن الملعب المعشب الطبيعي، لأنه نتيجة لعدد حجم الأندية داخل النصيرات 4 أندية والوسطى والتدريبات، وكي نحافظ أيضا على أرضية الملعب المعشب الطبيعي ويكون جاهز للألعاب. سنبدأ الآن في الملعب المعشب الصناعي ومسافة 2400 متر مربع. طيب. من الجهة الجنوبية، وكانت التوسعة كلفتنا حوالي 405,000 دينار.
طيب أنت أثرت نقطة مهمة أبو يوسف، عذرا عن المقاطعة. ما فائدة الملعب المعشب الصناعي لو سمحت؟ هل هو مشروع تجاري؟
لا لا، الملعب المعشب الصناعي يكون تخفيف الضغط على المعشب الملعب الطبيعي، لذلك هو مساحات كبيرة حوالي 40x60 المساحة، حتى يكون بعض التجربات والألعاب على المعشب الصناعي.
ليش نختصر هذا الأمر؟ ويمكن أنا القضية الأهم لهذا الموضوع ولهذا الخبر هي قضية، يعني في الأمس كانت هناك مباراة ودية وتم إرسال صور، للأسف لا أريد أن يعني أنشرها عبر المواقع أو حتى عبر الفيسبوك، لأنها صور خادشة للحياة. أن يتم تغيير ملابس الغيار يكون داخل الملعب أو حتى بجوار الملعب، نعرف أن الملعب ما في أي مكان أو أي غرفة موجودة للاعب أن يغير ملابسه الرياضية، بيكون لابس ترينج رياضي، بيغير أيضا ملابسه، بيلبس أيضا الزي الرياضي، وهذا الشيء بيكون حتى بعرفنا عاداتنا عيب. هذا الشيء. الشيء الآخر، موضوع ليش ما نستغل هذا المبلغ ببناء مدرجات للملعب. اليوم احنا بنتكلم عن أهل النصيرات وخدمات النصيرات وأندية الدرجة حتى الثانية والثالثة، يعني كل الأندية لها جمهور. للأسف في صور أيضا نفس الشيء، سواء في فصل الشتاء أو فصل الصيف سيدي الكريم. يعني هذه القصة أيضا أنتم كبلدية مسؤولين عنها بالدرجة الأولى، سواء بتوفير كما شهدنا بلدية غزة في ملعب اليرموك وفرت بعض الغرف الموجودة المؤقتة، شهدنا أيضا من ملعب أخرى أيضا موضوع دكة الاحتياط. للأسف حتى موضوع اللاعبين، عندي صور موجودة بتلاقيهم جالسين على المنطقة اللي حاليا جنب اللي هي الدكة، لا تتسع لهذا الشيء. حتى موضوع انه شيء برضو يسترهم من فصل الشتاء والصيف تكون منصة معينة، ايضا غير موجود هذا الشيء في الملعب النصيرات البلدي.
هذا كلام صحيح، لكن نحب ننوه انه ملعب جديد، ونحن نعمل الان على كل انشاء كل هذه المنشآت ان شاء الله ستكون. احنا عندما نتكلم عن مبالغ استثمار او نتكلم عن استبدالات، يعني البلدية لا تدفع شيكل واحد او دينار واحد للسلام، حاول اي قطرة ارض حق عام استبدالات حتى نوسع المدينة الرياضية وتكون تليق بأهل النصيرات واهل المنطقة الوسطى. لكن ايضا بالنسبة لقضية اللي هو كل ما ذكرته، نحن بالنسبة للمدرجات هناك مشاريع الان معدة تقدر يمكن اكثر من 700,000 دولار، لان ننتظر نزولها لبناء المدرجات وبناء اللي هي الغرف الخاصة بكل ما ذكر، بالاضافة مدرج المنطقة الغربية لوحده تكلفة حوالي 1,000,000 دولار، لأنه يعني معمول أو مصمم يعني مضاهي للألعاب العالمية. بالإضافة في جودة في 16 غرفة بالنسبة لقضية استقبال غرف لأندية من خارج الوطن. إذا نعمل نحافظ على المساحات حتى تكون مساحات تغطي اسم مدينة أرضية للمستقبل. إذا وجدت المساحات الأرضية الباقي كله إن شاء الله بنعمل، ولكن طبعا يعني فيش يكون فيكون لسه حسب اللي هي المشاريع، حسب اللي هي الحاجات اللي نحصل عليها، ونحن نسعى ليل نهار يعني حتى يعني نزيد مساحة الملعب ونزيد المواقف، لأنه حيكون هذا قلنا ذكرنا ملعب معشب طبيعي، ملعب صناعي، حيكون فيه صالة مغلقة، أكون في مسابح في تنصاضي يعني في كل شيء. بالإضافة كمان لكل مجتهد داخل عندي مستويات أيضا رياضيا. يعني الآن أنا بتكلم معك وعندي رئيس نادي الأقصى الأخ بها مطار في يعني مشروع بسيط في المنتزه لتغطية اللي هو بعض الأماكن يعني حوالي جنب الملعب. يعني كلنا مجتمعين إن شاء الله في المستويات على إقامة المدينة وإن شاء الله المشاريع إذا نزلت في هذه العام 2015 في الآن ننتظر الآن التمويل ينزل ونبدأ في عملية المدرجات. وزي ما قلت لك الآن رصدنا أكثر من 700,000 دولار لذلك وننتظر أخونا أيضا أبو اللجنة الأولمبية اللي هو الأخ عبد السلام هني أيضا أن يبشرنا وأيضا ننتظر الاتحاد الفلسطيني أن يبشرنا أيضا بعملية بناء اللي هي المدرجات. ونحن أيضا من ميزانية البلدية على المشروع نزلنا مبالغ كما قلت له سابقا فنحن ننتظر إن شاء الله التحسين إن شاء الله ستكون مدينة تليق بأهل المنطقة كاملة وبقطاع غزة وكل يعني المجتمع الفلسطيني بإذن تعالى. ونحن الآن انتقلنا للجهة الشمالية من الملعب بدأنا أيضا اشترينا حوالي 1200 متر الآن من الجهة الشمالية حتى يكون هناك متسع. أنا لا أتكلم عن اليرموك الموقع ملعب تاريخ فوق 50 عام
لكن أبو يوسف حتى لم تجيب على
مساحات الآن مساحات أكثر من مساحات ملعب اليرموك وسيكون إن شاء الله يتفوق على ملعب اليرموك لأرضية الملعب لنا في النصيات تفوق جميع أرضية ملعب قطاع غزة.
طب حتى الآن لم تأتيني بالإجابة الشافية والكافية. احنا بنتكلم عن يوم الجمعة القادم حيكون الدوري دكة الاحتياط كما أشرت أنا جلست فيها ويمكن كنت أحد أيضا الموجودين
يكون يعني بدنا تتحملونا شوي وكله إن شاء الله حينعمل وشو بإذن تعالى حتى تضبط ونحن نعمل. إحنا الآن بدأنا يعني نحط الإسمان كابة حتى نعمل الراوند حوالين الملعب التراك كابة وصول إن شاء الله الدكة من ضمن التصميم هذا بإذن الله.
هذا بالنسبة لهذا الأسبوع ولا لسه الأيام القادمة بالنسبة
لا الأسبوع الأسبوع خلص الأسبوع
هذا أتكلم عن أسبوع الدوري الأسبوع الأول من الدوري الأسبوع القادم
إن شاء الله إن شاء الله حيكون بإذن الحسبان. بس أنت تعلم كل شيء في حاجة إلى يعني مبالغ مالية ونحن نعمل على وفد ذلك.
لكن شيء بسيط أنت نتكلم إحنا نتكلم عن حاليا أنت شراكم لماكينة قص 10,000 دولار فما يعني المبلغ هذا شيء بسيط يعني لا تحتاج مبالغ كبيرة يحتاج يمكن 1,000 دولار بالنسبة
لا الدولار والمليون واحد هذا مشروع بشيك 350,000 500,000
لا أنا أتكلم عن أتكلم عن جزئية اللي هي دكة الاحتياط بالإضافة لغرفة بسيطة ليس غرفة بالإسبست أو غرفة بسيطة بالنهاية
موجود
الموجودة غرفة للحكام موجودة
الحكام ولا خبير اللي بدي يغير فيها بيجي مش بعدين بقول لك في عندي الآن في شارع تلاقي مكان بحوالي فوق 500 متر الآن تم تسويتها بالنايلون والمغلقة كمان يعني جاهزة في الملعب السلام
نعم
من ضمن الأرض اللي خدناها أسبوع هذا
نتمنى إن شاء الله
يعني في سطح للاعبين اللي في مكان وصول للاعبين مغطى بالنايلون من جميع الجهات يعني ما فيش فيه مشكلة هذا تم عمله الأسبوع هذا تكلفة حوالي 10,000 شيكل.
نتمنى لكم إن شاء الله أنتم في بلدية النصيرات أن يكون هذا الملعب
كل أسبوع تشاهدون الجديد إن شاء الله في النصيرات
إن شاء الله. هل الملعب لو موضوع الألعاب وهناك إيجار له كما الملعب الأخرى بالنسبة لأندية الوسطى أم هي متاح لجميع الأندية السيدة
والله بلوصة؟ إحنا حسب الضغط عليه إحنا نتيح للجميع متاح للجميع ولكن طبعا حسب اللي ضغط الألعاب والوضعية عليه لأنه هذا عشب طبيعي له مرء له يعني مقدرة معينة حتى نحافظ على الملعب للجميع.
كان لكم أيضا مواقف بدعم الاتحاد بأراضي للملاعب المعشبة صناعيا هل هناك توافق بالنسبة لهذا الموضوع في المنطقة الوسطى وتحديدا النصيرات؟
نعم الملعب المعشبة الصناعي الآن احنا جهزنا الأرض والاعتراض الفيفا اللي هو الصناعي إن شاء الله
بجوار الملعب حيكون؟ بجوار الملعب؟
في نفسه جوار الملعب مباشر حتى يخفف الضغط عن الملعب الطبيعي.
نتمنى لكم إن شاء الله أن توفقوا دائما بدعم مسيرة الحركة الرياضية
ولعبة كرة القدم. شكرا على ملاحظاتكم وعلى اجتهاداتكم معنا إن شاء الله.
شكرا لك سيدي. حياك الله. شكرا لمحمد أبو شكيان رئيس بلدية النصيرات المسؤول عن ملعب المنطقة الوسطى وحل الإشكالية بالنسبة لموضوع اللي شفنا بعض الصور اللي وصلتنا في الأمس ناقشناه بصورة هادفة ويمكن كمسؤول يا ريت كل رؤساء البلديات وأنا أتمنى إن شاء الله في حلقات قادمة حيكون معني إن شاء الله أيضا رؤساء آخرين نشوف أوجه التعاون لتنشيط الحركة الرياضية ويكون الملاعب مميزة حتى سمعنا أنه ملعب اليرموك في الأسبوع الماضي كان هناك بعض الإشكاليات عليه، إن شاء الله تكون حلت بالنسبة إتاحة المجال لاتحاد كرة القدم للإشراف على ألعابه على هذا الملعب الهام جدا. نستمر معكم في الشأن المحلي. لكم تحية والتقدير، أيضا نستمر معكم في الشأن الرياضي المحلي. وصلت في ساعة متأخرة من مساء الأحد بعثة المنتخب الإماراتي لكرة القدم إلى رام الله لملاقاة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم عصر الثلاثاء في التصفيات الآسيوية. وكان في استقبال الوفد من مقر الإقامة رئيس الاتحاد الفلسطيني وعدد كبير من الشخصيات الرياضية وممثلي وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية. ومن جهة عبر عضو اتحاد كرة القدم الإماراتي راشد الزعابي عن شكر للأسرة الرياضية الفلسطينية على حسن الاستقبال لمنتخب بلاده. إن شاء الله يعني منتخبنا بيرفع الرأس غدا في لقائه مع شقيق الإماراتي، وهذا أول لقاء من سنوات، نتكلم عن حوالي 40 عام لم تقام تصفيات كأس العالم على الأراضي الفلسطينية على استاد فيصل الحسين، وإن شاء الله بزوال الاحتلال. في اللقاءات الودية فاز شباب خان يونس على خدمات النصيرات بهدفين دون مقابل في المباراة الودية التي جرت على ملعب النصيرات البلدي بالمنطقة الوسطى مساء الأحد. سجل الهدفين حازم شاكشاك وخالد القوقة، وبنفس النتيجة الماضية تغلب خدمات الشاطئ على ضيف الأهلي الفلسطيني بهدفين دون مقابل. سجل البحرية إسماعيل أبو دان وعلاء إسماعيل. وفي لقاء آخر اقتنص الزيتون فوزا صعبا من الهلال الغزي أحد أندية الدرجة الممتازة بهدف دون مقابل على ملعب نادي الهلال. يدين الزيتون بفوزه إلى نجمه محمد الصيام الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقائق العشر الأخيرة. وسيلعب الزيتون اليوم على ملعب التفاح مع نادي خدمات خان يونس. وفي ودية أخرى تفوق القادسية على أهل النصيرات بهدف دون مقابل على ملعب النصيرات البلدي. سجل هدف القادسية مهيب أبو حيش في الشوط الأول. وفي تجربة ودية أخرى تعادل خدمات جبالية مع بيت حنون الرياضي بهدف لهدف على ملعب الحوانين. تقدم أدهم أبو ركبة لخدمات جبالية في الشوط الأول من ركلة جزاء قبل أن يعدل محمود عدوان النتيجة للحوانين في الشوط الثاني. وفيما يتعلق باستعدادات أندية الدرجة الثالثة فاز الوفاق الرياضي على نادي رضوان بهدف دون مقابل على ملعب الإسلامية بهدف اللاعب أحمد المصري. يترقب عمار أبو سديس للحصول على استئناف خاص من اتحاد كرة القدم لأجل انضمام لخدمات الشاطئ عقب حصوله على ورقة الاستغناء من الهلال. ويأمل أبو سديس أن ينجح الشاطئ بإحراز طبعا أو ينجح الشاطئ بقيده في كشوفات الاتحاد نظرا لأهمية فترة القيد. ويأتي رحيل نجم المنتخب الوطني سابقا عن الهلال بعد الخلافات الحادة التي حدثت بين الطرفين مؤخرا وأدت إلى إيقاف اللاعب مع رامي هارون حتى إشعار آخر. وقع حسن سكيك لاعب خط وسط نادي الزيتون على كشوفات الهلال الغزي لمدة موسم واحد عقب حصوله على كتاب الاستغناء الخاص به استعدادا للمشاركة معه في دوري الأضواء. وخاض سكيك أول مباراة مع الهلال أمام الزيتون في إطار الاستعدادات الودية أمس لمسابقة الموسم القادم. نبقى مع هذه الأنشودة وأيضا تفاصيل. فاز الإمارات طبعا 10-0 على ماليزيا قبل أيام، وستلعب الإمارات مع منتخبنا الوطني في المجموعة الأولى. وقال يوسف سركر رئيس الاتحاد الإماراتي، الاتحاد مصمم على أن يلعب المنتخب الوطني في أرضه وبين جماهيره الكبيرة. ينضم إلينا الكابتن مصطفى بعطوان مدرب منتخب الناشئين والمطلع على أمور المنتخب الوطني الأول. كابتن مصطفى سلام عليكم.
عليكم السلام كابتن أحمد، مساء الخير لك والعاملين وجميع المستمعين والمستمعات.
يعني لكم التحية والتقدير. أنت في مقال نشر عبر موقع الأقصى الرياضي صباح اليوم وصفت هذا اللقاء لقاء الأشقاء المنتخب الإماراتي والمنتخبنا الوطني، وكان لك تحليل بالنسبة لهذا اللقاء. كيف ترى فرصة منتخبنا من خلال هذا اللقاء، وخاصة أن اللقاء نتكلم عن أول لقاء من عشرات السنوات الماضية لم يقام بدون تصفيات كأس العالم وأيضا تصفيات آسيا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بداية لقاء الإمارات الشقيق هو لقاء تاريخي حقيقة، كونه اللقاء الأول البيتي لمنتخبنا الفدائي الفلسطيني على أرض القدس الشريف. هذا اللقاء الأول من نوعه بشكل رسمي، لأول مرة فلسطين تخوض مباراة بيتية في التصفيات المؤهلة لكأس العالم. بالمناسبة التصفيات هي تصفيات لكأس العالم مزدوجة وتصفيات لكأس آسيا، وهو بالفعل يعني بداية تاريخية أن نلعب على أرضنا في قدسنا في أرضنا بين جماهيرنا، وإن شاء الله تكون بداية، ونقول إن شاء الله يا لها من بداية في هذا اليوم. وإن شاء الله طبعا أكيد نتمنى التوفيق لمنتخبنا أن يقارن منتخبات كبيرة وقوية كالمنتخب الإماراتي، وأن يحقق إن شاء الله فوزا تكون يعني بداية لمجموعة مباريات يتأهل من خلالها إن شاء الله منتخبنا لتصفيات آسيا، أو إن شاء الله الحلم اللي هو طبعا كأس العالم.
طيب نعم، ندخل بالتفاصيل هذا اللقاء. كيف ترى فرصة منتخبنا للوطني؟ هل باستطاعته أن يفوز على المنتخب الإماراتي الذي يصنف ضمن الأندية أو الخمسة الأوائل على مستوى آسيا ومستوى أيضا الخليج والعرب؟
يعني لو بدأنا بضيفنا الشقيق المنتخب الإماراتي، المنتخب الإماراتي بصراحة منتخب منظم جدا، ومنتخب يخوض غمار التصفيات بعد إجراء كثير من اللقاءات والمعسكرات الداخلية والخارجية. وبالمناسبة عناصر المنتخب أعتقد يلعبوا مع بعض لمدة 9 أو 10 سنوات متواصلة، بدأوا من منتخبات، تخيل، من منتخبات الناشئين ثم المنتخب الشباب، وشاركوا في منتخب الشباب في كأس العالم في القاهرة المجموعة الموجودة، طبعا انتقلوا المنتخب الأولمبي وشاركوا في المنتخب الأولمبي وشاركوا في أولمبياد لندن، كانوا ظهروا بشكل رائع جدا، والآن انتقلوا للفريق الأول. الآن أعمارهم يعني ما بين 24 و 25 عام، وبالتالي مجموعة الإماراتيين مجموعة مميزة جدا متجانسة جدا، تلعب لفترة طويلة جدا، عندهم المهارة عندهم السرعة عندهم الخبرة، يعني عندهم بصراحة مجموعة الصفات المطلوبة في فريق كرة قدم كبير. وطبعا عندهم النجم الكبير عمر عبد الرحمن عموري، أحمد خليل، علي مبخوت، هذول الجماعة بصراحة يعني يملكوا قدرات هدفية عالية جدا. المنتخب الإماراتي بنوع في طريقة لعبه ما بين 4-4-2 4-2-3-1 حسب مجريات الفريق المنافس، يتميز بالضغط الدفاعي على الخصم في أرجاء الملعب بشكل كبير جدا، التنظيم الدفاعي التنظيم الهجومي. شهدنا قبل أيام بفوز بعشر أهداف على ماليزيا، وشهدنا أيضا في بطولة آسيا الأخيرة القارة الآسيوية عندما وصل لمقابل النهائي، وكان بالفعل هو منتخب قوي جدا. ولكن يعني كل أمل أنه فدائينا من خلال اكتشاف عناصر القوة المتمثلة بعمور وأحمد خليل ومبخوت والحمادي والفردان وغيرهم من اللاعبين أنه يستطيع أن يوقف هذا الخطر وأن يحقق إن شاء الله الانتصار والبسمة على جميع الجماهير الفلسطينية، وأنه بالفعل يفرحنا في هذه الأيام الصعبة والحزينة اللي مر بها شعبنا في هذه الأيام.
نعم طبعا، أنوه لي حضرات السادة المستمعين حول إعلان زميل عبد السلام هنية أن هناك شاشات عرض حتكون في أرض المعارض في السرايا لحضور هذا اللقاء الهام غدا إن شاء الله، وهذه دعوة لجمهورنا الرياضي. طيب بنسأل السؤال الأهم، كيف سنفوز على المنتخب الإماراتي؟ هل بالمستوى الفني أم هي كما اعتدنا بالروح القتالية والمعنويات وأيضا مساندة الجمهور اللي حيكون حاضر لهذا اللقاء؟
أنا سعيد منتخبنا يعني بصراحة، طبعا سلاحه الأول بصراحة سلاح الروح القتالية هو السلاح الأول لمنتخبنا، وشهدنا منتخبنا بيأدي في التصفيات مباريات رائعة جدا، بدأ بالسعودية والهزيمة بثلاث أهداف مقابل هدفين وكان أقرب إلى التعادل، كان أداء مشرف. انتقلنا لدرجة أعلى مع ماليزيا، فزنا بست أهداف في أرضهم ونتيجة عالية جدا، وبالتالي يعني احنا أملنا كبير جدا بأنه منتخبنا يحقق نتيجة مميزة في هذا اليوم غدا إن شاء الله على ملعب فيصل الحسيني بالقدس. أسلحتنا بصراحة أسلحة مميزة، عندنا مجموعة الآن إن شاء الله تكون مجموعة متجانسة بين اللاعبين، الجميع يلعب على هدف واحد، على قلب رجل واحد، سواء كانوا محترفين أو محليين، وإنه هناك يعني روح قتالية عالية، وإنه أكيد الجهاز الفني يوصل لمرحلة كبيرة جدا من الفهم لهؤلاء اللاعبين، من تسخير طاقاتهم، من أن يتعرف بالضبط وين مكان القوة والضعف عند لاعبينا والخصم كذلك، وبالتالي أكيد جهازنا يعني في كل الثقة يضع التاكتيك المناسب لهذا اللقاء، يوظف اللاعبين حسب إمكانياتهم حسب قوة الخصم، وأيضا بيستخدم التغييرات حسب مجريات المباراة وحسب الظروف المباراة سواء الشوط الأول أو الشوط الثاني، مع أنه يعني إحنا بصراحة نرجو أنه منتخبنا ما يندفعش اندفاعات كبيرة جدا، لأنه منتخب الإمارات يملك قدرات في هذا الجانب، الموضوع الهجمات المرتدة والانطلاقات من الأجناب وأسلحة كثيرة جدا، ولكن يعني كل أمل إن شاء الله أنه منتخبنا يغلق المساحات يلعب على عامل الوقت أنه يستغل الفرص بشكل جيد، يكون تعاون كبير جدا، وأنه بالفعل في هذا اليوم يثبت للعالم جميعا أنه منتخبنا الفلسطيني بالفعل منتخب قادر على منافسة المنتخبات العريقة والمنظمة واللي تملك قدرات وإمكانيات مالية وإمكانيات بشرية عالية جدا.
الكابتن مصطفى عطوان المحلل الفني، شكرا لك، لك التحية والتقدير.
حياك الله.
وإلى الشأن الرياضي المصري، فقد حقق المنتخب المصري فوزا تاريخيا على التشادي بخمسة أهداف لواحد في المباراة التي جمعت الفريقين عصر الأحد في إطار مباريات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2017، وسجل باسم مرسي الهاتريك الأول في تاريخه الدولي مع المنتخب المصري خلال المباراة، فيما سجل الثنائي محمد صلاح ومحمود عبد المنعم كهربا هدف لكل لاعب. نستمع لجزء من الأهداف.
يعني الافراط في الثقه وعدم العشوائيه في اللعب، انطلاقه حلوه قوي من كهربا، المساحات اللي بيجي فيها كهربا، ينتظر محمد صلاح وعرضيه كهربا وحارس المرمى ترجع وباسم وجول وجول جول 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 باسم مرسي، باسم مرسي يسجل لمنتخب مصر ايه هدف من الاهداف السريعه بعد دقيقه وعشرين ثانيه، كهربا ينطلق حارس المرمى ديالا يديلنا الهديه، وباسم مرسي ضيع الاولى مع الثواني الاولى من اللقاء، لكن هذه المره يسجل امامنا. شوف انطلاقه كهربا، هذه امامنا محمود كهربا، انطلاقه حلوه قوي من كهربا وعمل عرضيه حارس المرمى مخطوط، وامامنا اهي الكره ترتد، وباسم مرسي بقى الحاجات اللي بيحبها الحاجات اللي بيغمزها كده، سن جزمه حلوه قوي، هدف اول وهديه من حارس امامنا ديالا، والكره على طول بسن الجزمه عملها حلوه قوي باسم مرسي، ذكاء في التحرك، توقع عالي، عنده القوه والالتحام، ويسجل بعد ما باذن الله نيجيريا يوم 27 مارس باذن الله العام القادم، وبعد كده مع تنزانيا. شوف هذه الهجمه انطلاقه فارق السرعه، وادي باسم 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 يا ولد يا ولد يا ولد، باسم ينطلق باسم ينطلق ويجعل الشعب المصري دائما ضاحك، باسم مع باسم مرسي الذي يضع الكره بالقوه انتظار انطلاقة بمهارة وهدف بيأتي في الدقيقة 24 وبالتالي أصبحت النتيجة إلا شيء. أحيانا الأنانية مطلوبة، تقدم ووضع الكرة في الزاوية الضيقة باقتدار أمام نهو باسم مرسي يسجل هدفه الدولي الخامس في رابع لقاءاته، انطلاقة وفارق السرعة وأمامنا وانطلق ومفيش تغطية من كيفن نكيسة واخد الدفاع تشادي وراه بيجريه من جميلة وراه هنا، ولكن هنا بقى الكرة اللي يعرف يضعها باسم مرسي صام كثيرا في الفترة الأخيرة محليا، ولكن كأنه يريد أن يضع هذه الأهداف لمنتخب بلاده. اسعد جماهيرك وافرح جماهيرك يا باسم يا مرسي، والنهاردة الهدف أمامنا هو وفرصة بقى لأن في تايم أوت أو في وقت مستقطع هنا من أجل يعني التقاط الأنفاس. لا والله لسه ما خدوش، كان في اتفاق على دقيقة صمت وما تمتش لأن الاتحاد الأفريقي يوافق، كان في أيضا اتفاق على أن يبقى في فترة نتيجة الرطوبة العالية ودرجة الحرارة العالية يبقى فيها فرصة ليه أن اللاعبين مهاجم القوي جدا نيانجا كرات اللي بيحاولوا من خلالها منتخب تشاد كرات عالية هذه المرة خطرة جدا هارون وضعها هارون هدف هنا من خطر يعني دفاعي من المنتخب المصري، والمرة دي هارون بقى ما اختارش القوة اختار ان يضعها بعقلانية وصعبة جدا تعمل بند في الارض وتغرف في الارض الملعب ويبقى الهدف اللي ما كناش نستناه وسط سيطرة مصرية ووسط احسان يعني من جانب اللاعبين امامنا. شوف هنا حازم امام وتغطيه دفاعيه مش موجوده من رمضان صبحي المكلف في هذا الرجل، ولكن طبعا قله الخبره ليها دور. وادي امامنا هارون اللي كان متقدم في هذه الكره، الكره العرضيه من قاعد اتكال والراجل بيرفع ايده وبيحذر هيكتور كوبر، ولكن كره في الشباك عن طريق اللاعب ناجيم هارون اللاعب اللي سجل هدف سوء تقديم للكرة ويضيع رمضان صبحي الهدف الثالث المحقق في هذه الكرة في هذه اللحظة. هذه رمضان صبحي موهبة ولاعب 18 سنة، رمضان صبحي لاعب مميز جدا بيلعب ثاني لقاء لي مع المنتخب الاول واحسن لاعب صاعد في اغلب الاستفتاءات حتى الان. وشوف امامنا هنا اقول الجماهير وحكم اللقاء الحكم بيان بينوسينكو وحازم امام ورامي التماس، هذه حازم امام قائد المنتخب هدف في مرمى منتخبنا عن طريق اللاعب كولستون. حسب الارقام اللي عندي هارون هو الظهير الايسر حتى المباراه الماضيه امام نيجيريا. ادي محمد صلاح والهدف الثالث، الهدف الثالث فرصه في دفاع هنا امام ده محمد صلاح هدفه مع المنتخب الاول رقم 22 ويتساوى مع جمال عبد الحميد، ولكن الاهم ياتي هذا الهدف. ادي امامنا الازهر في كل مكان دائما وابدا نبراس للعلم في تشاد، هنا رجال الازهر يحتفلوا بهذا الهدف. الهدف ادي امامنا هو باسم، شوف الدفاع الراجل لسه نازل اللاعب هيلاري والدفاع المتواضع كيفن رقم 5 وعلى طول المره دي بقى محمد صلاح روما امامنا هو يضعها في المرمى ويبقى الهدف في الدقيقه 40 عشان تبقى النتيجه 3-1 لصالح المنتخب المصري.
نكتفي بالأهداف التي عرضناها على الهواء مستمعينا الكرام ونستمر معكم. وجه فتحي مبروك المدير الفني للنادي الأهلي نصيحة إلى نظيره بالمنتخب هيكتور كوبر بشأن لاعب الفريق رمضان صبحي، وقال مبروك في تصريحات للصحفيين عقب مباراه الفريق الأحد أنه لن يعلق على مشاركة اللاعبين الأهلي في مباراة المنتخب أمام تشاد، وتابع سعيد بمستوى رمضان صبحي وكنت أرى أن يمنحه كوبر مساحة أكبر من الحرية في التحرك، وفاز المنتخب المصري بخماسية مقابل هدف. وعلق فتح مبروك ساخرا من الفوز على تشاد، منتخب مصر واجه اليوم مركز شباب تشاد وختم المباراة كانت سهلة ولا تعد مقياس لمستوى المنتخب أو تستطيع من خلال الحكم على أداء الفريق الأول. ورد الجهاز الفني للمنتخب المصري على تصريحات فتحي مبروك المدير الفني لنادي الأهلي بأن منتخب مصر واجه منتخبا ينافس في أفريقيا وسبق أن أحرج نيجيريا وليس مركزا للشباب كما صرح. ومن خلال الناطق الإعلامي للمنتخب مصر رد أحد أعضاء الجهاز الفني قائلا احترام المنافس هو السبيل المضمون من أجل الفوز، وتابع قائلا منتخب تشاد ينافس في المسابقات الأفريقية وسبق وأن أحرج المنتخب النيجيري لشوط ونصف الشوط في الجولة الأولى من التصفيات وخسر بهدفين إحداهما من خلال ركلة جزاء، وأكمل قائلا لا يصح أن يصف أحد المنتخب السودان بأنه مركز شباب لمجرد خسارته من الكامن برباعية دون مقابل، هذا أمر غير منطقي وأمر يدعو للاندهاش. وفيما يخص كلماته بشأن تعامل الجهاز الفني مع إمكانيات رمضان صبحي أجاب: هذا تدخل واضح لا يليق من مدرب كبير في عمل مدرب المنتخب، هذا الأمر غير مقبول من فتحي مبروك. وإذا من أخبارنا الرياضية، طالب الأرجنتيني كوبر المدير الفني للمنتخب المصري من حسام غالي لاعب وسط النادي الأهلي بمواصلة العمل والاجتهاد في التدريبات، ولم يقم كوبر باستدعاء حسام غالي ضمن قائمة المنتخب. وعن رسالة كوبر لغالي عبر قناة الحياة أجاب الأرجنتيني قائلا: اشتغل وتعب، وكانت اختبارات كوبر قد واجهت بعض الانتقادات بشأن استبعاد بعض اللاعبين وأهمهم حسام غالي المتألق بالفترة الأخيرة. قررت لجنة الأندية في اجتماعها أمس بالإجماع إقصاء النادي الأهلي من عضويتها، وحسب المصادر فإن مندوبون لجنة الأندية اتفقوا بالإجماع على إقصاء الأهلي من عضوية اللجنة بسبب إعلانه مقاطعة الأندية، واعتبر مندوب الأندية مقاطعة الأهلي اللجنة إهانة تستحق الاستبعاد، مؤكدين في نفس الوقت احترامهم لشعبية النادي الأهلي. وحرص مرتضى منصور رئيس اللجنة على أن يكون قرار الإقصاء بالاقتراع العلني، وكان مندوبين الأندية أعادوا انتخاب مرتضى منصور رئيسا للجنة في الاجتماع الذي عقد مساء الأحد. إلى الشأن الرياضي الدولي.
كرة والملاعب اسمع فيها كل الأخبار، الكرة والملاعب اسمعها بتعرف شو اللي طار في الملاعب والنوادي، أخبار العالم في الكرة والملاعب.
برنامج الكرة والملاعب، أخبار الرياضة في العالم، يأتيكم يوميا عدا الجمعة عبر أثير إذاعة صوت الأقصى. برنامج الكرة والملاعب برعاية شركة جوال.
جوال، كل يوم جديد.
امسك قلمك ارسم علامك، ارفع ايدك شجع فريقك،
شجع الفدائي. جوال تدعوكم لحضور مباراة منتخب فلسطين ومنتخب الامارات ضمن تصفيات كأس العالم 2018 وتصفيات كأس آسيا 2019، وذلك على ارض استاد الشهيد فيصل الحسيني في القدس يوم الثلاثاء الموافق 8/9/2015 في تمام الساعة 5 مساء.
يلا سوا نشجع بلدنا، صوتنا سوا نشجع بلدنا.
جوال راعي المحترفين.
جوال، كل يوم جديد.
نرحب بكم. دوليا، نجح المنتخب الإيطالي في خطف صدارة المجموعة الثامنة من تصفيات يورو 2016 بعدما حقق فوزا شاقا على بلغاريا بهدف دون مقابل مساء الأحد في الجولة الثامنة من التصفيات. أحرز هدف اللقاء الوحيد صاحب الخبرة دي روسي في الدقيقة الخامسة من ركلة جزاء، وأشهد اللقاء أيضا طرد هذا اللاعب عقب اشتباك مع بعض اللاعبين في المنتخب البلغاري. رفع الأزوري رصيده عند 18 نقطة في المركز الأول، فيما تجمد رصيد بلغاريا عند 8 نقاط في المركز الرابع. وأيضا في لقاء آخر، صعقت تركيا مضيفتها هولندا بثلاثية دون مقابل ضمن منافسات الجولة السابعة من المجموعة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا. وطبعا رفع الفائز رصيده عند 12 نقطة في المركز الثالث، ويتراجع الخاسر المركز الرابع برصيد 10 نقاط. وفي لقاءة أخرى فازت النرويج على كرواتيا بهدفين دون مقابل. إذن من الأخبار الرياضية الدولية، منح ديل بوسكي دعما قويا لكوستا على الرغم من خروج مهاجم تشيلسي خالي الوفاض من المباراة التي فاز بها المنتخب الأسباني بهدفين دون مقابل. ونال اللاعب البالغ العمر 26 عام ركلة جزاء سجلها أندريس إنيستا عقب هدف السبق الذي سجله ألبا في ضربة رأسية، إلى أن كوستا عانى لترك بصمة على دفاع المنتخب قبل أن يترك الملعب في الشوط الثاني من اللقاء. تحدث كريم بنزيما مرة أخرى عن مستقبله مع ريال مدريد مشيرا إلى أنه لم يكن لديه أي نية للرحيل لدوري إنجلترا وترك ناديه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. يبدو أن أفضل لاعب في العالم ثلاث مرات كريستيانو رونالدو ليس صاحب أفضل راتب في العالم ب 21 مليون يورو بحسب، لأنه بالفعل آل لربح الأموال عبر مواقع التواصل الاجتماعي. فبحسب عدة شركات متخصصة في مساعدة المشاهير والرياضيين في تأثير حياتهم الرقمية، فإن رونالدو هو أكثر رياضي يدخل أموالا من موقع تويتر عبر كل تغريدة، نشرها على حسابي حيث تصل أرباحه لأكثر من 230 ألف يورو لكل منشور واحد. تخيل معي كل منشور على موقع تويتر أكثر من 230 ألف يورو للدون كريستيانو رونالدو. بالإضافة إلى ذلك، فان رونالدو هو الرياضي الأكثر متابعة في موقع تويتر بما يزيد عن 37 مليون متابع، والأمر الذي أدخله العدد الآخر من موسوعة جينيس الأرقام القياسية. يعني رونالدو حتى في الموضوع الفيسبوك يربح الكثير الكثير. في نهاية البرنامج كل التحية والتقدير من خلال الهندسة محمود أبو محروق والإخراج حسن سمور، لكم تحياتي أحمد أبو دياب، السلام عليكم وإلى اللقاء.